بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنتدارس إن شاء الله ما يتعلق بكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن أدخل في الموضوع، أحببت أن أنبه إلى أن طبعة بلوغ المرام من أفضل الطبعات لبلوغ المرام، الطبعة التي حققها الأستاذ أو الدكتور سمير الزهيري، ما شاء الله، الدكتور سمير الزهيري، وهي طبعة جيدة متقنة، أحكامه عليها أحكام يعني إنسان متخصص في علم الحديث، مع استفادته من الألباني رحمه الله تعالى. وبالنسبة لكتاب التوحيد، فمن أفضل طبعاته الطبعة التي حققها أخونا أسامة بن عطايا العتيبي، هذه من أفضل طبعاته. هناك بعض الطبعات جيدة، ولكن هذه الطبعة اعتمد فيها على ما سبق، وعنده أيضا مخطوطات يقول كما أشار في بداية تحقيق الكتاب. كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقبل أن ندخل في الكتاب، نقف يسيرا مع ترجمة هذا العلم، وإن كان رحمه الله تعالى مشهورا بعلمه وإمامته ويعني بمكانته بين أهل العلم، فإن دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوة قد كتب الله لها القبول، وكتب لها الانتشار في مشارق الأرض ومغاربها مع كثرة أعدائه وكثرة خصومه، مع كثرة أعدائه وكثرة خصومه رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اسمه كما هو معلوم محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي، من قبيلة تميم، من قبيلة تميم، وهي قبيلة مشهورة قد يعني أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم من ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: هم أشد أمتي على الدجال، هم أشد أمتي على الدجال. ولما جاء صدقاتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومنا، هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ولد عام 1500 بعد الألف في مدينة العيينة، في مدينة العيينة، طلب العلم من صغره ورحل، ويعني برع في علم الحديث وعلم الفقه ونظر والعقيدة، ونظرا لحالة الجزيرة العربية في عصره رحمه الله تعالى، فإنه برز في علم التوحيد والعقيدة، لأنه اشتغل بمحاربة الشركيات والبدع والضلالات. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى له، أو هناك كتب يعني ترجمت له وخصصته بالترجمة، ولكن لعلي أقف بعض الوقفات مما يتعلق بترجمته. فمن ذلك أنه رحمه الله تعالى بدأ بالعلم والتعلم قبل الدعوة، بدأ بالعلم والتعلم قبل الدعوة، فهو رحمه الله تعالى تعلم في صغره ولكن لم يتصدر للدعوة حتى أخذ العلم عن الأشياخ واستد ساعده العلمي فاشتغل في الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا يعني أمر مهم في الدعوة إلى الله عز وجل، أن الإنسان لا يدعو إلا بعلم، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لابد من العلم قبل الدعوة، أما أن تشتغل بالدعوة إلى الله عز وجل قبل العلم فكيف يستقيم الظل والعود أعوج، كيف يستقيم الظل والعود أعوج. فلا بد من تلقي العلم ولا بد من أخذه من أهله ثم دعوة الناس إليه. ولذلك المسائل الأربعة التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة الأصول الثلاثة ماذا قال؟ قال: واعلم أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: العلم والعمل والدعوة والصبر. فبدأ بالعلم، ومعلوم قول الله عز ومعلوم قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا أمر ملحوظ في دعوته رحمه الله تعالى، وهو تنبيه لخطأ أولئك الذين يشتغلون بالدعوة قبل تعلمهم. الأمر الثاني في دعوته رحمه الله تعالى أن دعوته موافقة لدعوة الأنبياء والرسل، إذ أنه دعا قومه إلى ماذا؟ إلى التوحيد. الجزيرة العربية كان الشرك يضرب أطنابه فيها، والقباب والطواف حول القبور والنذور لها، وأيضا حتى السحر والشعوذة، ويعني أنواع من الضلالات والبدع كانت منتشرة. فما ذهب يطلب الحكم وينازع الحكام في حكمهم، وما ذهب يدعو الناس إلى الآداب والأخلاق، وإنما دعا الناس كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعا بدعوة الأنبياء والرسل، دعا إلى التوحيد، دعا إلى التوحيد. وكما سبق لم ينازع الحكام في حكمهم، ويبدأ دعوته من دعوة من الدعوة إلى الحكم، مثل بعض الجماعات المعاصرة التي جعلت أساس دعوتها منازعة الحكام وإسقاطهم ليتولوا الحكم بزعمهم، وبالتالي ينشرون الإسلام، فهم يعلقون نشر الإسلام على الوصول للحكم. ولا شك أن هذا باطل من القول، أولا لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة إخوانه الأنبياء من قبل والرسل، وثانيا أيضا ليس من هدي السلف الصالح رضوان الله عليهم، وثالثا عندنا النصوص الكثيرة المتواترة الآمرة بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمر وعدم منازعتهم. فكيف تجعل معصية الله عز وجل ومخالفة أمره، كيف تجعلها السبيل لنشر الإسلام وتحقيق هذا الدين في الأرض؟ لا شك أن هذا باطل من القول. لذا كانت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دعوة إلى التوحيد الخالص، ونبذ الشرك والإلحاد والكفر والبدع والضلالات. فهذه من الأمور التي تلحظ في دعوته، مع أيضا ملحظ يعني يتعلق بنفس قضية الحكام. نحن قلنا أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لم يجعل قضية الوصول للحكم هي يعني غاية الدعوة، لا، وإنما جعل الدعوة إلى التوحيد هي أساس الدعوة. ومع ذلك فلم يستقل بالدعوة، دعا بعض حكام عصره إلى نصرة هذا الدين ونصرة التوحيد، فيعني استعان بعد الله عز وجل بولاة الأمر في نشر التوحيد وتحقيقه في الأرض. فمن المعلوم أن الإمام محمد بن أن الإمامة محمد بن سعود رحمه الله تعالى مؤسس الدولة السعودية الأولى هو الذي يعني ناصره وآزره، ويعني يعني انتشرت الدعوة إلى الله عز وجل بفضل هذين الإمامين. أما الإمام محمد بن عبد الوهاب فبالعلم والدعوة إلى التوحيد، وأما الإمام محمد بن سعود فبنشر هذا العلم في يعني ونصرته كما هو معلوم من ترجمتهم رحمه الله تعالى. طيب، بعد هذه الوقفات السريعة مات الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى سنة 600 بعد الألف، يعني عمره تقريبا كم؟ ها، هو ولد كم قلنا؟ 115 كذا. طيب، معنا عندنا تقريبا 91، ها تقريبا 91 تقريبا، يعني رحمه الله تعالى، يعني له من الكتب الشيء الكثير. فمن ذلك من مؤلفاته رحمه الله تعالى كتابه هذا، كتاب التوحيد، وأيضا كما هو معلوم الأصول الثلاثة، الأصول الستة، مسائل الجاهلية، وكشف الشبهات، ومجموعة الحديث على أبواب الفقه، وأيضا من مؤلفاته مختصر زاد المعاد، وله كتب كثيرة مجموعة في مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى، وله رسائل عديدة، له رسائل عديدة كتبها نصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب، التوحيد، نحن ندرس الآن التوحيد. إذا أردنا أن نعرف التوحيد لغة، قالوا التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا إذا أفرده، أي جعله واحدا إذا أفرده. طيب، أي جعله واحدا إذا أفرده. وفي الشرع ما هو التوحيد أو ما تعريف التوحيد عندهم؟ قالوا في تعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل في بأفعاله وأفعال العباد وبأسمائه وصفاته، هو إفراد الله عز وجل بأفعاله، هذا توحيد الربوبية، وبأفعال العباد هذا توحيد الألوهية، وبأسمائه وصفاته هذا توحيد الأسماء والصفات. لذا التوحيد عند أهل العلم كم قسم؟ ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله أو بأفعاله من جهة الخلق والحكم والتدبير كما سيأتي. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال المكلفين أو أفعال عباده. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة، وأن تنفي عنه ما نفاه عن نفسه كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا هو تعريف التوحيد لغة وشرعا. موضوع علم التوحيد، موضوع علم التوحيد في ماذا يتكلم؟ علم التوحيد في ماذا يبحث؟ يبحث في إفراد الله عز وجل في أفعاله أو بأفعاله وأفعال عباده وفي أسمائه وصفاته. ما ثمرة دراسة علم التوحيد؟ لا شك أن ثمرته عظيمة جدا، لأن بتحقيق التوحيد ينجو العبد من العذاب الأليم والخلود في النار إذا مات موحدا. أما إن مات مشركا فهذا ممن لا يغفر له. ولذلك ستأتينا أو سيأتينا إن شاء الله في بداية هذا الكتاب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فإذا فضله عظيم. فالله عز وجل ذكر لنا أن إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام ماذا دعا وماذا سأله؟ قال: ها واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال أهل العلم: فإذا كان إمام الحنفاء يخاف على نفسه من عبادة الأصنام ومن الشرك فغيره من باب أولى. وأيضا قال الله عز وجل مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. فإذا كان نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله ورب عليهم صلوات ربي وسلامه يخاطبهم الله عز وجل بهذا الخطاب أن وحاشاهم من ذلك، ولكن من باب البيان، يعني من وقع في الشرك لا يغفر له ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، لو وقعوا لا يغفر لهم، فغيرهم من باب أولى وحاشاهم من ذلك. فدل هذا على أهمية التوحيد، دل هذا على أهمية التوحيد أيضا مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإن هذه الآية أيضا من الآيات العظيمة الدالة على أهمية التوحيد. فمن مات مشركا يعني وجبت له النار وحرمت عليه الجنة، استحق العذاب الأليم. إن مات مشركا شركا أكبر. في آيات وأحاديث كثيرة جدا تدل على أهمية وخطورة التوحيد، وستمر بنا إن شاء الله. وهذا يظهر هذه الأدلة تظهر لنا أهمية دراسة علم علم التوحيد. أن بعض الناس يقول مثلا: نحن في بلاد الحرمين مع العلماء، لماذا ندرس التوحيد؟ فالجواب عن هذا أن يقال لهم إن الشيطان حريص على أن يوقع وأن يضلل بني آدم. خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه إلى التوحيد ودعا قومه إلى التوحيد من بداية أمره إلى أن مات. وأما قول العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة يدعو إلى التوحيد، ثم في المدينة دعا إلى الأحكام واوى إلى آخره، فليس مرادهم أنه بالمدينة لم يعلمهم التوحيد، لا، إنما مرادهم أنه بمكة لما كان الشرك ظاهرا اشتغل بتقرير التوحيد أكثر، وفي المدينة لما استقر الأمر وآمن من آمن اشتغل بتعليمهم الدين، ولكن أيضا كان يعلمهم التوحيد وما يتعلق بالتوحيد. فالتوحيد كان يعني من شأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، واضح؟ ثم الواقع العملي. فإن الواقع العملي في حياة الناس يدل على أنهم يقع على أن بعضهم يقع في الشرك وهو لا يشعر، أو يقع فيما يناقض التوحيد وهو لا يعلم، واضح؟ وأضرب بعض الأمثلة السريعة. فمن ذلك مثلا ما يتعلق بالأبراج، ما يتعلق بسؤال هؤلاء الذين يأتون في القنوات الفضائية الذي يقول حظك اليوم أو حظك غدا أو ماذا سيجري لك، هذا كله من الكهانة ومن ادعاء علم الغيب. من ذلك أيضا على سبيل المثال يعني كما يوجد في بعض، يعني الآن ما أكلمكم عن خارج الدولة السعودية، إنما أقول لكم هذا موجود حتى في بعض القرى، وأحيانا يكون حتى في مكة أو المدينة، من أشخاص يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون أنه صلى الله عليه وسلم يعني يتصرف في الكون وله 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 من الأمور الشركية، من صرف بعض الخصائص الربوبية أو الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم أو للأولياء والصالحين. فلا شك أن هذا موجود خاصة عند الصوفية، عند الصوفية فإنهم يصرفون بعض أنواع التوحيد للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأوليائهم وشيوخهم إلى غير ذلك. وقد يعني ألف العلماء يعني ولهم في ذلك كتب مبينين الأخطاء في العقيدة، الأخطاء التي يقع فيها الإنسان في العقيدة. طيب، وبهذا الفضل أيضا عرجنا على قضية الثمرة. ما ثمرة التوحيد؟ ثمرة التوحيد تحقيق المقصود من خلقنا، فالله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثمرة التوحيد أيضا محاربة الشرك، محاربة الشرك بصوره وأشكاله. ومن ثمرة التوحيد، ومن ثمرة التوحيد إقامة أو حصول الأمن، حصول الأمن. ولذلك الدولة السعودية، الدولة السعودية بشهادة الأعداء، ما راح نتكلم بشهادة العلماء، بشهادة الأعداء والخصوم، أنها الدولة التي يقل فيها أو تقل فيها الفتن والاضطرابات ويظهر فيها الأمن وحفظ الأموال والأعراض، حصول بعض الأشياء القليلة لا حكم لها، النادر لا حكم له، لكن بصفة غالبة. طيب، قال العلماء إن هذا الأمن والأمان الذي أسأل الله عز وجل أن يديمه علينا جميعا وعلى جميع المسلمين في كل مكان، هذا الأمن والأمان الذي حصل لهذه الدولة لم يحصل لهم من قوتهم، عندهم عسكر وجيش وكذا، لا، إنما من تمسكهم بعقيدتهم، من تمسكهم بدينهم، من تطبيقهم لشرع الله عز وجل. ولذلك حفظت الحقوق والحدود وحفظت السبل وأمن الناس لتحقيق التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية، لتحقيق التوحيد وتطبيق الشريعة الإسلامية. وهذا هو معنى قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، إيش الآية؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك كما هو معروف في تفسير الآية، قال أولئك لهم الأمن. قال العلماء الأمن التام في الآخرة مع أمن الدنيا، مع أمن الدنيا. فمن فضل التوحيد أنه يحصل به الأمن. ولذلك يقال لكل مسلم ولكل من تولى أمور الناس إن أردت الأمن والأمان فعليك بتحقيق توحيد الله عز وجل، فعليك بتحقيق توحيد الله عز وجل. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر، لأنه وحد الله عز وجل وطبق أحكامه فأذل أعداءه. ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى له كلام في هذا جميل جدا، خلاصته أن المتقي لله عز وجل المطبق لأحكامه العامل بشرعه أن الله ناصره، وأنه مهما اجتمع عليه الأعداء ليكيدوا له فإن الله ينجيه بإذنه إلا أن يشاء الله أمرا، وأن الله عز وجل يجعل كل خصومة سواء كانوا من المشركين أو من يعني أهل المعاصي والسيئات يذلون له، يخضعون له. واضح؟ طيب، إذن هذه ثمرته. نسبة هذا العلم، علم التوحيد، من العلوم الشرعية، من العلوم الشرعية، بل هو أساسها، فليس من ليس من علم الكلام مثل ما يقولون في بعض البلدان، يسمون علم العقيدة علم الكلام. هذا خطأ، خطأ فاحش، لأن علم الكلام مأخوذ من البشر، مصدره عقول البشر الفاسدة، ولكن علم العقيدة مصدره من الله عز وجل. طيب، ونسبة والواضع، الواضع ونسبة والواضع، الواضع يعني المتكلم في هذا العلم. لا شك أن هذا العلم، علم التوحيد، هو دعوة الأنبياء والرسل، هو دعوة الأنبياء والرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طيب، ثم قال الاسم، هذا العلم يقال له علم التوحيد، ويقال له علم العقيدة، ويقال له علم أيضا علم الإلهية، ها، في أسماء أخرى للتوحيد، علم الأصول، أصول الاعتقاد، نعم، السنة أيضا يقال له السنة، ويعني هذا الآن اللي يحضرني من الأسماء التي يعني يطلقها أهل العلم، علم العقيدة والتوحيد والسنة والشريعة، أحسن، والأصول ونحو ذلك، أحسن. طيب، الاستمداد، هذا العلم من القرآن والسنة، من القرآن والسنة في يعني في أصوله، والعلماء في تقريرهم وردهم على أهل البدع أيضا يستمدون من آثار السلف واللغة العربية من جهة تقرير المعاني الشرعية. انتبه، اللغة العربية من جهة تقرير معاني الشرعية، لا من جهة جعل اللغة العربية مرجعا للمعاني الشرعية، واضح؟ طيب، حكم الشارع في تعلمه، يظهر والله أعلم أنه من الواجب، من الواجبات. فالتوحيد طبعا جملة وتفصيلا هذا للعلماء وطلبة العلم، فرض كفاية. أما ما يقيم به المرء توحيده وما يناقضه فهذا يظهر أنه فرض واجب، لابد أن يتعلموا العقيدة الصحيحة وما يضادها، حتى لا يقعوا في الشرك أو يقعوا في شيء يخالفها. ولذلك ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من نواقض لا إله إلا الله عدم تعلم الدين بالكلية. ولا شك أن تعلم التوحيد هو من أهم أمور الدين. طيب، مسائله، مباحثه من توحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. طيب، بهذه المقدمة نكون قد أتينا على شيء من التعريفات الأولية لعلم التوحيد. هنا أقرأ عليكم كلاما أختصره من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مما يتعلق بالكلام السابق. فقد ذكر رحمه الله تعالى أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم بيّن أن توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل في أفعاله أو بأفعاله، بالخلق والملك والتدبير. ثم استدل بقوله عز وجل: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وأيضا قول الله عز وجل: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. هل من خالق غيري ولا غيره، بالكسر ولا بالضم؟ هل من خالق غير الله يرزقكم. أيوة، بشوف وجهها فقط. طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ ثم بيّن رحمه الله تعالى أنه وإن كان هناك بعض الأدلة تثبت الخالقين مثل قول الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقوله في المصورين قوله صلى الله عليه وسلم أحيوا ما خلقتم، قال فهذا ليس خلقا حقيقيا، ليس خلقا حقيقيا وليس إيجادا بعد العدم، بل هو تحويل للشيء، بل هو تحويل للشيء. ثم تكلم على إفراد الله عز وجل بالملك، وسدل بقوله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض، وقوله قل من بيده ملكوت كل شيء. ثم تبين رحمه الله أنه وإن جاء إثبات الملك للآدمي في مثل قوله تعالى أو ما إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وقوله أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه، قال هذا الملك ملك قاصر لشيء يسير، ليس ملكا عاما، وهو ملك قابل للزوال. ثم ذكر إفراد الله عز وجل بالتدبير، قال وهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده. ثم استدل بقوله عز وجل ومن يدبر الأمر قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. ثم بيّن أن تدبير الإنسان محصور، أن تدبير الإنسان لأموره محصور. إذن توحيد الربوبية إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، إفراد الله في الخلق والملك والتدبير، واضح؟ ثم بيّن رحمه الله تعالى أن هذا النوع من التوحيد لم يحصل فيه النزاع، توحيد الربوبية، لأن الناس مفطورة على اللجوء وعلى التوجه إلى الله عز وجل. خلقت عبادي حنفاء، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، خلاص فطرة الله التي فطر الناس عليها. طيب فإذا هذا النوع من التوحيد يقر به حتى المشركون كما سبق في الآية، في آيات أخرى حينما يسألون يذكرون أن يعني من خلق السماوات والأرض الله، من كذا كذا الله، يعترفون بهذه الأمور. ما عاند فيها أحد إلا فرعون على إقرار في نفسه ها أن هناك خالق. انظروا إلى قول موسى له، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. وانظروا إلى قوله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لما ذكر آل فرعون وغيرهم قال جحدوا بها في الظاهر واستيقنتها في الباطن أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا ظلما وعلوا. طيب فهذا فرعون وأمره. وأيضا ذكر الشيخ هنا أن المجوس أثبتوا للعالم خالقين الظلمة والنور، فأثبتوا كم إله؟ إلهين، لكن على تفاوت فيهم، فهم عندهم إله النور أفضل من إله الظلمة لأمور عندهم. فأنكروا المجوس، أنكروا الله عز وجل وعبدوا الإلهين هذين، واضح؟ ومن هنا نبه العلماء على أن هذا النوع من التوحيد يذكر للعامة تنبيها وتأصيلا مع اعتقادهم له، لكن ليس هذا النوع الذي يركز فيه. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى أيوة. يقول: ومن العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب، وإن كان يوجد من ينكر الرب، وإن كان يوجد من ينكر الرب، لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة. ولذلك مثلا كان مقرر عندنا في وزارة المعارف كتاب التوحيد في الصف الثانوي تأليف محمد قطب، طيب كله في الكلام عن قضية الفطرة ووجود الله وإثبات وجود الله، توحيد الربوبية. طلاب ما ينكرون هذا، طيب وأهاليهم والطلاب قد يقعون في إيش؟ في شرك العبادة، واضح. ولذلك توجه ولاة الأمر إلى إلغاء هذا، طبعا بتوجيه من العلماء، إلى إلغاء هذا المقرر ووضع كتاب التوحيد من تأليف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وفيه شيء من توحيد الربوبية مع بيان توحيد الألوهية، مع بيان توحيد الألوهية. ثم القسم الثاني توحيد الألوهية. ما هو توحيد الألوهية؟ هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وهذا يقال له توحيد الألوهية أيضا، ويقال له توحيد العبادة، توحيد العبادة. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أي كل عبادة هي لله عز وجل، لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والعبادة تطلق على شيئين، تطلق على معنى التعبد والتذلل لله عز وجل، وتطلق العبادة على المتعبد به، يعني العبادة نفسها. فالصلاة عبادة والصوم عبادة. ومن هنا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هكذا عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فإفراد الله، قال الشيخ ابن عثيمين: فإفراد الله بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده، تفرده بالتذلل محبة وتعظيما، وتعبده بما شرع. قال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القسم توحيد الألوهية كفر به وجحده أكثر الخلق، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. القسم الثالث توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، أن تفرد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتثبتها له. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. قال: وذلك يتضمن شيئين، الشيء الأول ماذا؟ الإثبات، الشيء الثاني النفي. أما الإثبات فما أثبته في الكتاب والسنة، وأما النفي فما نفاه في الكتاب والسنة. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن تثبت لله عز وجل الأسماء والصفات بما يليق لجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء: أن نثبتها بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. إذن بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل وتشبيه. طيب، ثم شرح الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الأمور، وذكر قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل وقال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطلق الإمام مالك يعني ساعة متفكرا في هذا الكلام، لأنه كلام محدث ليس عليه السلف، لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ فيه الصحابة، وجاءنا هذا الرجل يسأل كيف استوى الرحمن. فقال له: الاستواء معلوم، أي من لغة العرب، الاستواء معلوم أي من لغة العرب، والكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى الله عز وجل، لأن علمنا بالصفات مبني على رؤيتنا له ونحن لم نره في الدنيا، فكيف نخوض في شيء لا نعلمه؟ فمن العلم السكوت عما لا نعلم، ومن الجهل الخوض فيما لا نعلم. قال: والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذن من غير تحريف للمعاني، من غير تحريف للنصوص في الكتاب والسنة كما تفعل الأشاعرة، كما تفعل المعتزلة وغير من أهل البدع والأهواء، بل نؤمن بها ونقرها ونمرها كما جاءت على ما يليق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل. فما نقول سميع بلا سمع وبصير بلا صبر بلا بصر، بل نؤمن بها كما يليق به سبحانه وتعالى. فالله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى عن نفسه المماثلة، فنفى أن يكون لنفس أن يكون له لذاته مماثل، وأثبت لنفسه السمع والبصر وهو السميع البصير من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. يعني لا نقول كيف هو، لا نقول كيف هو، ولا نكيفه بشيء لا من المحسوسات ولا من المعنويات، إذ قد يكون التشبيه بشيء محسوس وقد يكون شيء بشيء معنوي غير مرئي، مثل ما شبه بعضهم بعض الناس بأنه يعني كالشيطان في قرنه، وما شاف الشيطان ولا يعرفه فكيف تشبهه؟ لكن الشيطان وإن لم نره أمر موجود، لكن بالنسبة لنا أمر غيبي، بالنسبة لنا أمر ما رأيناه. واضح؟ طيب، إذن من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، أن نمثله. يقول الشيخ ابن عثيمين: كل ممثل مكيف، وليس كل مكيف ممثل، إذ لا يلزم من التكييف أن تمثله بشيء. واضح؟ طيب، إن شاء الله الأسبوع القادم ندخل في الكتاب. هذه كانت مقدمات للدرس، بين يدي الدرس. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيضا يعني كما في البلوغ نحثكم على حفظ المتن، وممكن نسمع الاثنين ثلاثة، لا يعني لا من باب الإيجاب ولكن من باب الترغيب. الحمد لله.